أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حديثنا موصول مع حضراتكم حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة المطهرة. وقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن مكانة الأب في الأسرة، ونأتي اليوم لنتحدث عن مكانة الأم، فهما الجناحان اللذان تعتمد عليهما الأسرة اعتمادا كاملا. وقد بدأنا بالأب باعتباره القوام وصاحب المسؤولية لمسيرة هذه الأسرة المباركة من نشأتها إلى نهايتها. إذا كان الأب هو المسؤول عن الحماية والرعاية والإنفاق، فإن الأمة مسؤولة عن إشاعة العطف والرقة والحنان والدفء في داخل هذه الأسرة. الأب يمثل الرعاية والحماية، لذلك اقتضت أن تكون شخصيته شخصية قوية ومهابة ومحترمة من جميع الأبناء. الأم تمثل الحنان والعطف والرقة، وقد يستهين البعض بهذا الجانب فيجد نفسه أمام أمه على غير ما هو أمام أبيه، فربما يتهاون في حقها، ربما يتساهل في النظر إليها. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه الوصية بالأم 3 مرات وبالأب في المرة الرابعة، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي القرآن الكريم جاءت الوصية بالوالدين معا، ثم أفرد القرآن الكريم مزية في ذكر ما تتحمله الأم من مسؤولية، فقال ربنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذا عام الوالدين، وبعد كده قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فهي إشارة إلى مزية في الأم ليست في الأب. يبقى خص القرآن الكريم وخصت السنة النبوية الأمهات بالذكر لعظم حقهن، وحقهن في البر مقدم على الأب كما قدمهن في البر. وإنما الشرع يخص شيئا بالذكر من بين جنسه لمعنى فيه، في هذا الشيء يزيد على غيره، ولأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء لضعف النساء، فلذلك اقتضت الحكمة أن تكون الوصية بالأم أكثر. شيء آخر يتعلق بما تقدمه الأم وما يقدمه الأب. الأم تحمل طفلها في بطنها وترضعه من ثديها وتربيه وهو صغير، وكل هذه المراحل لا يعلم بها الطفل شيئا، فما تقوم به الأم في غالب الأحيان مستتر لا يعرفه الابن، لم يعقل. فإذا شب، إذا كبر وأصبح يعقل الأشياء التي أمامه، نظر فوجد أباه يحقق له كل ما يشتهي مأكلا ومشربا وملبسا إلى غير ذلك. وبالتالي فإن فضل الأب ظاهر وملموس، وأما الأم ففضلها مستتر. لذا جاءت الوصية بالأم أكثر من الأب، لأن الابن قد يقدر فضل الأب وينسى فضل أمه لأنه لم يرى، في حين أن فضل الأم يزيد أضعافا مضاعفة فيما تقدمه لهؤلاء الأولاد عما يقدمه الأب. فجاءت الوصية ببرها، وجاءت الوصية بالإحسان إليها وحسن صحبتها 3 مرات وللأب مرة واحدة. الأم كما نقول ظاهرة حنان وعطف، لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب بهذا العطف والحنان المثل حين قدم عليه سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الأم بأبنائها مثلا يقرب به للناس مدى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. الرحمة، العطف، الشفقة. حتى القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى وهارون، سيدنا موسى حين أخذ برأس أخيه يجره إليه، سيدنا هارون قال له: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فمناسبة ذكر الأم في هذا الموقف، ذكر الأم هنا دون سواها، للاستضعاف والاسترحام ولما ترمز إليه من الحنان والرحمة والشفقة. ففضل الأم لا يمكن أن يقدر، فضل الأم لا يستطيع أحد أن يتجاهله ولا أن يلتفت عنه. في مرة من المرات وجد سيدنا عبد الله بن عمر رجلا يحمل أمه على عاتقه ويطوف بها حول البيت، فبيسأل سيدنا عبد الله بن عمر: أتراني بهذا قد أديت حق أمي؟ أتراني بهذا قد أديت حق أمي؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. قال: ولما؟ قال: لأنك تفعل ذلك معها وتتمنى لها أن تموت، وهي كانت تحملك وتفعل ذلك معك وتتمنى لك أن تعيش، وتتمنى لك أن تعيش. هي دي الأم، هي دي الأم اللي الجميع يتغنى بما تقدمه من معروف. شاعر بيعبر عن الأم بتعمل مع ابنها وهو صغير إيه، قال: تزيل أذاك وهي بطيب نفس، وإن تبكي تسارع بالبكاء، وإن تدن لك الأمراض يوما سمعت أنينها من ذا العناء، وتمنع أحسن المأكول عنها لتأكله وترجو للشفاء. هي دي الأم. لذلك زي ما بنقول مهما حاولت ومهما فعلت لن تستطيع أن تؤدي حق هذه الأم على أي وضع كان. اسمع كده، بعض الحكماء يقول لك الفرق بين أمي والآخرين أن الآخرين يتمنون ألا يروني حزينا، أما أمي فتتمنى أن تحمل الحزن عني. يا سلام، الناس ما تحبش الناس تشوفني حزينة، لكن أمي حين تراني حزينة تتمنى أن تتحمل هي الحزن ولا يصيبني أنا. هذه هي الأم. الأم هي الحب الثابت والحقيقة التي لا تتغير في زمن كل ما فيه يتغير. الأم مطعم إذا جعت، ومستشفى إذا مرضت، ومنبه إذا غفلت، ودعوات سماوية إذا غبت. إذا أصابك المرض ينام الجميع وتبقى الأم ساهرة، تحرسك وتهتم بك وتسعى بكل مستطاعها إلى أن تكون في هدوء واستقرار. تبقى الأم رمزا لكل ما هو جميل مهما اختلفت الكائنات. من هنا بنجد البعض بيعبر، الناس اللي عرفت قيمة الأمومة. ها احنا للأسف الشديد في عالم الناس ما بتعترفش بالجميل لكثيرين لهم في حياته بصمات وعلى رأسهم الأم. احنا قلنا قبل كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لن يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. اسمع الرجل ده بيقول إيه: أمي وإن طال الحديث بها فلا شعر يوفيها ولا الأقلام. لن تستطيع أن تفي حق أمك مهما أعطيت ومهما فعلت. أمك هي التي صنعتك، وكل ما أنت فيه وكل ما تريد أن تكون به في المستقبل هو مدين بالفضل لهذه الأم. أنت كنت زرعة صغيرة محتاج اللي يتعهدك، يسقيك، يقيم اعوجاجك حتى تستقيم وتنمو وتكبر وتصبح يعني ملء السمع والبصر. هذه
صلاة المغرب،
هذه أمور لا يمكن لأحد أن يوفيك، أن يوفي الأم حقها مهما فعل. لكن عبارات الناس بتدي لك بعض هذه الأبعاد. اسمع مثلا بعض من زكوا الأمومة: إذا كنت سأتحدث عن النعم في الحياة سأبدأ بأمي وأنتهي بها، فمهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها. إذا كنت سأتحدث عن النعم في الحياة سأبدأ بأمي وأنتهي بها، فمهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها. وأجمل نساء في العالم ثلاث. واحد تاني بقولك أجمل نساء العالم ثلاث: أمي وظلها وانعكاس مرآتها. بدأ بالأم وانتهى بالأم. لدرجة واحد بيقول لك كده: أجمل امرأة في العالم هي أمي. صدقوا هذه العبارة حتى وإن قالها لكم رجل ماتت أمه وهي تنجب. أمي أجمل امرأة في العالم. صدقوا هذه العبارة، صدقوا هذه العبارة حتى ولو قالها لكم رجل ماتت أمه وهي تنجبه. لم تقدم له أي شيء سوى أنها ولدته، حملته ووضعته ثم ماتت، ومع ذلك تبقى أجمل امرأة في العالم. وبعضهم يقول لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي. هذا هو ما ينبغي أن يفهمه أبناء الجيل المعاصر، الشباب والفتيات اللي بيتعاملوا مع الأمهات من منطلق اللا اهتمام واللا رعاية واللا حسن معاشرة، ربما يستطيل البعض بلسانه عليها، وربما يلتفت عن الاستجابة لندائها، وربما يتخلف عن طاعة أوامرها، وشايف الأمور كده عادية. هل هو ده الصح؟ سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هو ده الواجب، إن أنا أكافئ من أحسن إلي، أكافئ من أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به ربنا، حسن العشرة مع هذه الأم. وانظر إلى هذه الملاحظة، يقول لك: قلب الأم مدينة لا تنام. قلب الأم مدينة لا تنام، وهي تستطيع أن تعتني بعشرة أبناء. أمهاتنا كده، عشرة أبناء، وإذا حتى زادوا عن كده فتستطيع أن تعتني بهم جميعا. ولكن الغريب أن عشرة من الأبناء يعجزون أحيانا عن العناية بأم واحدة. تخيل، أم خدمت عشرة أبناء حتى جعلتهم رجالا من السمع والبصر، وفيما بعد لا يستطيع هؤلاء العشرة مجتمعين أن يقدموا لأمهم معروفا، وينشغل كل منهم في حياته الخاصة. أهذا هو رد الجميل؟ أهذا هو الذي نتعامل به مع أصحاب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى؟ نحن في حاجة إلى أن نفهم قيمة هؤلاء الناس في حياتنا. لولا هؤلاء ما جئنا إلى الدنيا، لولا هؤلاء، لولا الأب والأم ما كنا جئنا إلى الدنيا أصلا، وما كان لنا أن ننشأ ونقوى ونتعلم ونكبر ويكون لنا أثر وشأن فيما بعد إلا بمساعدة هؤلاء الناس، وعلى رأسهم الأم، على رأسهم الأم. فلا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها. حتى ولو كبرت ولو اتجوزت ولو صرت فيما بعد أبا أو حتى جدا، تظل أمك أكثر الناس دعوة لك، وأفضل الناس حرصا عليك، وأكثر الناس اهتماما بك. وزي ما البعض بيعبر عن السعادة، بيقول: مهما كثرت أنواع السعادة دعوة الأم أجملها. مهما كثرت أنواع السعادة دعوة الأم أجمل ألوان السعادة. وهذه يستشعرها الإنسان عندما يكبر ويجد إلى جواره أمه، تراه كده ملء السمع والبصر، فتفرح به وتسعد به وتسر برؤيتها له، ويغيب عنها فتسأل وتهتم وتحرص على أن يكون ابنها في قمة السعادة وقمة السرور. وليس في الدنيا فرح، كما يقول بعضهم أيضا: ليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق. لما ابنها يوفق
ويصبح كده حاجة كبيرة وحاجة جميلة. يا سلام على سعادة الأم، ليس في الدنيا سعادة تفوق سعادة هذه الأم. فهل نستطيع أن نفي هذه، أن نوفي هذه الأم حقها؟ أنا أردت فقط أن أضع أمام حضراتكم ألوانا من المعروف وألوانا من الاهتمام تقوم الأم بتقديمه إلى أولادها، حتى والله لو كانوا 20 عيل، لو كانوا 20 ولد. لكن للأسف أما بنكبر بنتناسى حقوق هؤلاء الآباء. وهنيجي نتكلم بعد كده في نحو قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. ليه يا عمي؟ ليه بتدعي الدعاء ده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ انت ما كنتش ولا حاجة، ولا كان لك أي قيمة ولا أي قدر، وما صرت إلا بتربية هؤلاء لك وعنايتهم وسهرهم على راحتك صرت شيئا مذكورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن نعترف بالفضل والحق لهما علينا، وألا نفتر كما أمرنا ربنا من الدعاء لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه كلها حقوق لها لهم علينا، وسنأتي إن شاء الله بتفصيل أكثر لبيان هذه الحقوق، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.